تشاهدون الآن من ذاكرة الأمة مع الشيخ خالد صقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم وعود حميد إلى حلقاتنا من ذاكرة الأمة. نتجول في ذاكرة أمتنا الحبيبة، نرى المشاهد والمواقف ونأخذ العبر والعظات، فإن من لم يقرأ التاريخ لن يعرف المستقبل ولن تستقر قدمه على أرض الواقع. تجولنا معكم قبل ذلك في ذاكرة أمتنا مع أحداث الهجرة، وقفنا وقفة مع تحويل القبلة وغيرها من الأحداث التي كان لها أثر كبير في حياة المسلمين والتي تعلمنا منها الدروس والعبر. الآن وبعد شهر رمضان المبارك نبدأ في وقفة جديدة مع ذاكرة أمتنا، لكن هذه الوقفة قد تطول بعض الشيء. كنا قبل ذلك نأخذ موقفا حدثا في الأمة، تم في يوم أو تم في شهر أو في سنة على الأكثر، أما الآن فسنقف مع موقف أخذ أكثر من 50 عاما، حقبة من تاريخ أمتنا كان لها أثر كبير في هذه الأمة، وحدث معها من البلاء ما حدث، والمفترض أن الأمة خرجت منها بعبر كثيرة. تلك الحقبة أيها الأحبة هي فترة دولة التتار. كلنا يسمع عن التتار، المغول، أولئك الأشرار الذين جابت سيرتهم الآفاق وانتشرت وعرفوا بشدة بأسهم وبكثرة ظلمهم، عرفوا بأنهم أقوام لا تعرف قلوبهم الرحمة، بل قد ظن البعض أن هؤلاء القوم لا قلوب لهم، لا قلوب لهم بالمرة. هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا، قتلوا وشردوا، ذبحوا وانتهكوا الأعراض في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، ثم كانت سنة الله جل وعلا مع مر السنين وتوالي الأحداث، وجاء النصر من عند الله عز وجل عندما أخذ المسلمون بأسبابه. تعالوا بنا نقف وقفة مع هذا الموقع من ذاكرة أمتنا. تعالوا أولا، وهو من باب إرجاع الفضل إلى أهله، أقول إنني في هذه الحلقات التي ستأتي بإذن الله وفي هذا الحدث بالذات قد استفدت الاستفادة الكبرى من عالمين جليلين كتب عن هذه الحقبة استخرج الدروس والعبر. أولهما هو فضيلة الشيخ الدكتور راغب السرجاني حفظه الله وبارك فيه، والثاني فضيلة الشيخ الدكتور علي الصلابي حفظه الله وبارك فيه. هؤلاء قد أشبع هذه الحقبة دراسة وتفصيلا واستخراجا للعبر، فأسأل الله جل وعلا أن يجزيهما عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. تعالوا في هذه الحلقة نستعرض استعراضا سريعا هذه الفترة الزمنية وماذا حدث من التتار، قبل أن نقف مع الدروس والعبر التي نأخذها من هذه الحقبة، التي أقول إن كان من المعلوم أن التاريخ يعيد نفسه دائما، فأنا أكاد أجزم أو هكذا يخيل لمن يقرأ عن هذه الحقبة أن التاريخ لا يعيد نفسه، بل هو نفس التاريخ، فكأني بمن كتبوا عن هذه الحقبة لكأنهم والله يكتبون عن زماننا هذا، هذه 50 عاما كأنهم يكتبون عن 50 عاما أخرى تلك التي نعيش فيها بالضبط. قد تختلف بعض الأسماء للمدن والأشخاص، لكن هي نفس الحقائق، نفس الأحداث، نفس الخلل، نفس العيوب في المسلمين وفي أهل الإيمان، ونفس المشاكل التي تحدث ونفس البلايا التي تحدث، كأنها سبحان الله هي ما تغيرت وما تبدلت. هذه الحقبة أيها الأحبة تبدأ من أوائل أو من أول القرن السابع الهجري، تحديدا من سنة 603 هجرية، وانتهت بفضل الله جل وعلا سنة 658 هجرية. 55 سنة هذه المحنة التي حلت بديار المسلمين. بدأ ظهور دولة التتار في منغوليا في شمال الصين بظهور ملكهم جنكيز خان، أخذ يجمع جنوده ويوحد صفوفه وينظم نفسه ويتوسع في بلاد الصين وما حولها، حتى استتب له الأمر في هذا المكان، حتى بلغ ملكه من دولة كوريا شرقا إلى حدود الدولة الخوارزمية غربا، ومن سهول سيبيريا الاتحاد السوفيتي شمالا إلى بحر الصين المحيط جنوبا. اتسعت الدولة وانتشر صيت التتار، هؤلاء الأقوام الذين كما قلنا لا قلوب لهم، لا يعرفون الرحمة، وتسامع الناس بأخبارهم وتناقلوها حتى أصبحوا يخشون هؤلاء التتار وإن لم يروهم وإن لم يقتربوا من بلادهم. هذه الفترة فترة التكوين والتعبئة من عام 603 هجرية إلى عام 616، قرابة 13 سنة أخذها جنكيز خان في الإعداد لهذه الدولة. ومن الجدير بالذكر أنه جعل لهم دستورا يحكمهم به يسمونه الياسق. هذا الياسق كان عبارة عن تشكيلة من الديانات والشرائع والنظم المتنوعة، سماوية كانت أم أرضية، كان فيه شيء من الإسلام وشيء من المسيحية، شيء من اليهودية، شيء من البوذية، هكذا جمع من أكثر من ديانة ومن أكثر من ملة، ووضع أشياء من عند نفسه، ووضع لهم هذا القانون، هذا الدستور الذي يتحاكمون إليه، يحل لهم ويحرم، يشرع ويحكم وينظم، الياسق. ثم جاء عام 616 هجرية وبدأ جنكيز خان ينظر إلى البلاد المسلمة، إلى بلاد المسلمين، وجهز الجيوش ليجتاح هذه البلاد، وكما قالوا يعني كان ينوي أن يجتاح العالم بأسره. فبدأ بالدولة الخوارزمية، كان على رأسها محمد ابن خوارزم شاه. فاتجه جنكيز خان بجيوشه إلى مدينة بخارى، مدينة بخارى في دولة أوزبكستان الحالية. وبالطبع كلنا يعرف الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل عليه رحمة الله صاحب الجامع الصحيح، من المسلمين لا يعرف هذا الرجل العظيم من هذه المدينة، مدينة بخارى. تقدم التتار إلى مدينة بخارى وسمع المسلمون بمقدم التتار، فتحيروا واختلفوا وانقسم الناس. فريق من العلماء والدعاة وأهل الدين والخطباء وأئمة المساجد قالوا نقاتلهم ونجاهد في سبيل الله وندافع عن أرضنا وعن ديننا ونبذل حياتنا، وفريق آخر مع الأسف أكثر عددا كثير قالوا لا، ألا تعرفون التتار؟ ألم تسمعوا بهم؟ ألا تدرون ما يفعلون بالناس؟ لا والله، لا نقاتلهم ولا قبل لنا بهم. وأبى الفريق الأول أن يستسلم، وتحصنوا في قلعة داخل مدينة بخارى، وقد أعدوا العدة وحفروا الخنادق وتزودوا وجهزوا أنفسهم بالعتاد حتى يقاتلوا التتار. وأما الآخرون فقد أرسلوا إلى التتار يطلبون الأمانة وأعلنوا استسلامهم وأنهم لن يحاربوا ولن يقاتلوا التتار. وكعادة التتار على مدار حياتهم السابقة في 13 عاما واللاحقة التي ستأتي كما سترون قالوا نعم نعطيكم الأمان، أمنوهم في أول الأمر حتى فتحوا لهم أبواب المدينة فدخلوا، ثم طلبوا منهم أن يساعدوهم في قتال المجاهدين المتحصنين في القلعة فساعدوهم. سبحان الله، المسلمون من أهل بخارى ساعدوا التتار الكفار على قتال المجاهدين وعلى ردم الخنادق التي حفروها، وحاصروا أهل القلعة حتى تغلبوا عليها وقتلوا من فيها، ثم انقلبوا على أهل المدينة فأوسعوهم تقتيلا وسلبا ونهبا واغتصابا جزاء وفاقا. سبحان الله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته السيدة زينب بنت جحش قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، قال نعم إذا كثر الخبث. الخبث كثير، مع أن كان هناك المجاهدين وكان هناك العلماء والمقاتلين، لكن لكثرة الخبث حصلت الهزيمة، حصلت هذه النكبة التي نكبت بها بخارى وسقطت مدينة بخارى المسلمة في أيدي التتار. دخلت سنة 617 هجرية وهي بحق من أسوأ السنوات التي مرت على المسلمين، كما سنرى حدث فيها من الاجتياح التتري ما لم يحدث على مر الأزمان كلها. حدث فيها من القتل والتخريب والسبي والهدم والحرق ما لم يرى مثله في العالم أجمع. دخلت سنة 617 وعلى نجم التتار بما فعلوه في بخارى فاتجهوا إلى مدينة سمرقند. مدينة سمرقند كانت من أغنى مدن الدول الإسلامية ومن أهمها ومن أشدها حصونا وأعلاها أسوارا، وقد جعل فيها الأمير محمد بن خوارزم شاه جعل فيها 50,000 مقاتل لأهمية هذه المدينة. اتجه التتار إلى سمرقند، فلما سمع أهلها بهم ماذا حدث؟ الجيش النظامي 50,000 مقاتل، وأنا أرجو من إخواني أن ينتبهوا، نحن نسرد هذه الأحداث لكي تستثير التساؤلات في ذهنك، لماذا تقاعس الكثرة من أهل بخارى؟ 50,000 مقاتل نظامي في جيش الدولة الخوارزمية قالوا لا، لا نقاتل، لا قبل لنا بقتال التتار. هذا الجيش النظامي المفترض فيه أن يدافع عن الأمة، ما الذي جعله يفعل هذا؟ احتفظ بهذا التساؤل لنجيب عنه فيما بعد. بقية الناس قالوا لا، لنقاتل وندافع عن بلادنا وعن ديننا. وأبوا أن يطيعوا الجيش الذي جبن عن القتال، وخرج من البلدة 70,000 رجل لقتال التتار، لكنهم بكل أسف ليسوا من المقاتلة، ليسوا من الذين تدربوا على القتال، لكن أخذتهم الحمية لدين الله عز وجل. فخرج 70,000 راجلين مترجلين، ووجدهم جنكيز خان والتتار، فمكر بهم مكرا واتخذ معهم حيلة وأظهر لهم أنه ينسحب، فساروا وراءه وينسحب حتى ابتعد بهم عن أسوار المدينة لئلا يمدهم أحد بمدد، ثم أحاطهم وأبادهم عن آخرهم. 70,000 رجل مسلم أبيدوا عن آخرهم. ثم بعد ذلك توجه إلى المدينة التي تخاذل جيشها ونكلوا عن الجهاد، وعندها طلب هذا الجيش المخذول الأمانة من جنكيز خان، فأعطاهم الأمان. لكن أي أمان؟ أمان التتار الذين ليس لهم أمان، وعهد المغول الذين ليس لهم عهد. فلما دخلوا المدينة طلبوا منهم أن يسلموا السلاح والأموال، لأن هؤلاء فاتحين، هؤلاء منتصرين، فسلموهم السلاح والأموال. فلما فعلوا ذلك استباحوا المدينة عن بكرة أبيها، وأوسعوهم تقتيلا وتشريدا وانتهاكا للأعراض. كل هذا ولم يتحرك أحد من بلاد المسلمين، ما تحرك أحد من الدول المجاورة أو من المدن المجاورة. وأخبار 70,000 قد وصلتهم، وأخبار انتهاك المدينة وقتل من فيها وصلتهم، لم يتحرك أحد. دب الذعر وحل الخوف في القلوب من التتار، ورعب الناس من هذه القوة الغاشمة التي تأتي على الأخضر واليابس، فلم يتحرك أحد لنصرة هؤلاء. بعد سمرقند اتجه جنكيز خان بجنوده إلى أرجندة. أرجندة هي عاصمة الدولة الخوارزمية، وكان يستقر فيها محمد ابن خوارزم شاه ملك هذه البلاد. ترى ماذا فعل عندما علم بسقوط بخارى وبتدمير سمرقند وإبادة من فيها؟ تدرون ما فعل؟ لقد اتخذ قرارا في غاية الأهمية. تعرفون ما هو؟ اتخذ قرار الفرار. اي والله، الفرار. فر وترك مدينة أرجندة وترك أهلها وترك الجيش فيها وفر بأهله وماله ومن معه، وترك المدينة لنيران التتار، وتتبعه التتار، أرسلوا في طلبه، فظل يفر من مدينة إلى مدينة وهم وراءه، حتى وصل إلى جزيرة في بحر قزوين فلجأ إليها، وعاش في هذه الجزيرة عيشة خشنة شاقة، وكان هو الملك، ملك دولة خوارزم. سبحان الله، يتعجب الإنسان من أي شيء تهرب، من أي شيء تفر. أنت ملك البلاد، ينبغي أن تعطي الناس القدوة وأن تكون في مقدمة الصفوف، هكذا تفر وتدع قومك؟ فر خوفا من الموت، خوفا من القتل. أشربت قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت، فظن أنه عندما يفر من التتار فإنه يحافظ على حياته لعله أن يتمتع. عاش في هذه القلعة أياما معدودات، كما قلنا في عيشة شديدة وفي حالة صعبة من قلة المال وقلة الجاه وغير ذلك، ثم لم يلبث أن مات. مات، سبحان الله، مات محمد ابن خوارزم شاه الذي فر من الموت. وصدق الله جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وفر من هناك، من أرجندة، إلى بحر قزوين في الشمال، جزيرة في وسط البحر، قلعة في وسط الجزيرة، ما أغنت عنه من الله شيئا، ولكن شتان بين ميتتين. هذا الرجل كان من الممكن أن يموت هناك على أسوار أورغندا يدافع ويقاتل في سبيل الله، يدافع عن أرضه وبلده، يدافع عن عرضه، يدافع عن دينه. كان ممكن أن يموت مقاتلا شهيدا في سبيل الله مقبلا غير مدبر. هي ميتة أو يموت هذه الميتة، شتان بين ميتة العز والكرامة وبين ميتة الذل والهوان. يموت هكذا شريدا طريضا هاربا تاركا لقومه ولأرضه. مات أيها الأحبة محمد ابن خوارزم شاه، ملك الدولة الخوارزمية العظمى. لنتعلم أن الموت لا يفر منه أحد، وأن الإنسان كما قالوا إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن نموت جبناء. جنكيز خان فتح بخارى وسمرقند وأورغندا واستتب له الأمر، وأرسل فرقا لكي تقضي على دول أو على مدن المسلمين الكبرى، فأرسل فرقة لتدمير إقليم فرغانة اللي هو الآن في دولة أوزبكستان الحالية، وفرقة إلى مدينة ترمز في تركمانستان الآن بلد الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى، وفرقة إلى قلعة كلابة على نهر جيحون وهي من أحصن قلاع المسلمين. وقضى التتار، قضت هذه الفرق على هذه المدن الثلاثة وأبادوا من فيها، ووصلت الأخبار إلى بلاد المسلمين قاطبة. ثم توجه إلى مدينة بلخ، مدينة بلخ في شمال أفغانستان الآن، وهي جنوب مدينة ترمز. فأصاب قومها الرعب وأرسلوا إلى جنكيز خان يطلبون الأمان. والعجب أن جنكيز خان قد خالف القاعدة في هذه المرة، فأمن أهل بلخ، أمنهم أمانا حقيقيا، فلم يتعرض لهم بأذى ولم يصيبهم بسوء. والقارئ في التاريخ يتعجب، لماذا خالف جنكيز خان هذه القاعدة المستمرة التي ما اختلف عليها اثنان؟ لكن سبحان الله، عندما تنظر للأحداث بعدها ينجلي لك الأمر ويجاب عن تساؤلك. كأني بجنكيز خان يعني كانت له نظرة في الناس، وبالتأكيد كانت له استخبارات ينقلون له أحوال الناس وأهل المدن والقرى وأخلاقياتهم وما يعني تربوا عليه وتعودوا عليه. ستعرف لماذا أمنهم واستمر على تأمينه لهم عندما تراه بعد ذلك قد تقدم إلى مدينة مرو حتى يفتحها، وقد يعني استعصت عليه مدينة مرو في تركمانستان حاليا على بعد 450 كيلومتر غرب مدينة بلخ. ماذا فعل جنكيز خان؟ وبالطبع هو انتشر الآن بجيوشه وحارب وقاتل، فاحتاج إلى معونة. ترى بمن استعان على أهل مرو؟ استعان بأهل بلخ الذين أمنهم وأعطاهم أمانا حقيقيا، فجاءوا معه وقاتلوا إخوانهم المسلمين في مدينة مرو. وسبحان الله، قلت لكم التاريخ يعيد نفسه، بل هو نفس المسألة. أهل بلخ، أهل شمال أفغانستان، هم الذين استعان بهم الأمريكان لحرب المسلمين في كابل عام 2002 ميلادية. سبحان الله، وكأن يعني أهل هذه الجهة قد رسخ في قلوبهم هذا الشر وهذا الأذى وهذه الخيانة، فهم على هذا الضرب منذ عهد التتار. استعان بهم على قتال مرو، وهناك عند مرو خرج 100,000 مقاتل من المسلمين، والتتار مئات الألوف، أعداد كبيرة، ولكن أيضا المسلمون عددهم ليس بالقليل، 100,000 200,000 مقاتل، لكن مع الأسف حلت الهزيمة بالمسلمين. حلت الهزيمة، وسيزول العجب عنك عندما أنقل لك تعليق ابن الأثير عليه رحمة الله تعالى على هذه الموقعة بالذات. يقول رحمه الله: فلما وصل التتر إليهم التقوا واقتتلوا، فصبر المسلمون، وأما التتر فلا يعرفون الهزيمة. تأمل في هذه الكلمة، تنقل لك مشاعر هؤلاء الجنود وهم يقاتلون التتار. يقول: صبر المسلمون ولكن التتر لا يعرفون الهزيمة. سبحان الله، مهما بلغ عدد الجيش ومهما بلغ عدته ومهما بلغت قوته، إذا التقى مع عدوه وهو مهزوم نفسيا، يرى أن عدوه لا يهزم، لا يمكن أبدا أن ينتصر عليه. ولهذا كانت الهزيمة، وكانت هذه المقتلة العجيبة، أبيد هؤلاء المسلمون، أبيد 100,000 من المسلمين المقاتلين في هذه المعركة وهزموا. وانطلق التتار إلى المدينة فحاصروها، وفيها 700,000 نسمة ما بين رجل وامرأة وطفل. 700,000 هم من تبقوا من أهل مرو، تحصنوا بها وأغلقوا الأبواب عليها. فناداهم قائد الجيوش، كان أولاد جنكيز خان على قيادة هذا الجيش، فنادوهم بالأمان ووعدوهم به، ولكنه أمان التتار المعتاد. هم يعلمون أن هؤلاء ليسوا ممن يبيعون دينهم فيعاونونهم كأهل بلخ، فلهذا وعدوهم بالأمان الزائف. فلما فتحوا المدينة فعلوا يعني فعلا عجيبا، شر ما رآه أحد قبل، وما أظن أن أحدا يراه بعد. هذا الشر المستطير العجيب الذي فعلوه، دعونا أيها الأحبة يعني نستكمله بعد فاصل قصير، فابقوا معنا بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول أيها الأحبة، حاصر التتار مدينة مرو ووعدوا أهلها بالأمان، ذلك الأمان الزائف، فما إن فتحت الأبواب، حتى أمر ابن جنكيز خان قائد الجيوش، أمر بجمع الوزراء والأمراء وكبار البلدة، فجيء بهم وقتلوا أمام عامة الناس. ثم أمر بإحضار أصحاب الأموال والتجار وأرباب الثروات، فأحضر بهم وعذبوا حتى دلوا على أماكن أموالهم وثرواتهم فأخذت منهم. ثم أخذوا العمال المهرة والصناع والحرفيين وأرسلوهم إلى ديارهم، ديار التتار، حتى ينتفع بخبرتهم هناك. ثم أصدر هذا القائد اللعين أمرا عجيبا، أصدر أمرا للجيش بقتل كل أهل البلدة، بقتل 700,000 مسلم ومسلمة. ونفذ الأمر وقتل 700,000 تأديبا لهذه البلدة التي جرأت أن تخرج جيشا لقتال التتار حتى يتسمع بها من بعدها لئلا يفعل أحد فعلها، فقتل الجميع، قتلوا في ساعة واحدة. ثم اقتحم التتار مدينة نيسابور الشمال الشرقي لإيران، نفس القضية، قتل الرجال، سبي النساء. ثم اقتحموا هراه في الشمال الغربي لأفغانستان، أيضا نفس السياسة، الرجال تقتل والنساء تسبى. ثم حاصروا مدينة خوارزم 5 أشهر حتى سقطت في أيديهم، واختبأ المسلمون في السراديب والخنادق. فعمد هؤلاء الملاعين إلى سد كان يحجز مياه النهر عن المدينة، فهدموا هذا السد، فغرقت المدينة بأسرها، ومن لم يمت بالسيف من التتار مات غرقا في السراديب. كل هذا في عام 617 هجرية، وما زال في الجعبة كثير. ولهذا أقول لكم هو من أسوأ الأعوام والسنوات على بلاد المسلمين. في نفس السنة توجه التتار إلى جنوب الدولة الخوارزمية التي تشمل وسط وجنوب أفغانستان، وكانت تحت حكم جلال الدين ابن محمد ابن خوارزم شاه، الذي فر أبوه كما سبق أن ذكرنا، وكان مستقرا في مدينة غزنة على بعد 150 كيلومتر من مدينة كابل في أفغانستان. وهنا حدث شيء عجيب لأول مرة يحدث. جلال الدين لما رأى الذي يحدث في بلاد المسلمين قويت عزيمته وعزم على الخير، فاستعد للجهاد والقتال وأعد العدة، واتحد معه أحد ملوك الأتراك اسمه سيف الدين بغراق، وانضم إليه 60,000 من الجنود الخوارزمية الذين فروا من القتال، فاتحد المسلمون في هذا المكان. ثم واجهوا التتار، وسبحان الله كانت النتيجة العجيبة، إن هزم التتار لأول مرة في بلاد المسلمين، هزموا وفروا عائدين إلى ملكهم جنكيز خان، وقد كان متمركزا في مدينة الطلقان أو منطقة الطلقان في شمال شرق أفغانستان. أول مرة ينهزم التتار في بلاد المسلمين. ثم عاد التتار مرة أخرى، لم يصدقوا ما حدث، والتقوا مع المسلمين المتحدين المترابطين في مدينة كابل الأفغانية، وبفضل الله جل وعلا كانت الهزيمة الثانية للأفغان للتتار في مدينة كابل الأفغانية، بل وغنم المسلمون غنائم كثيرة وأنقذوا آلاف الأسرى من المسلمين من أيدي التتار، وكانت ضربة شديدة للتتار، يعني اهتزوا لها وارتعدوا من أجلها. ولكن وآه من لكن، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ماذا تتصورون أن المسلمين قد فعلوه بعد أن نصرهم الله جل وعلا؟ اختلفوا على الغنائم، إنا لله وإنا إليه راجعون، اختلفوا على تقسيم الغنائم وتقاتلوا، ووقف المسلمون بعضهم لبعض يقتل بعضهم بعضا. ثم كان أن انسحب الأمير سيف الدين بغراق من المعركة ومن القتال، وأخذ معه 30,000 مقاتل الذين دخل بهم القتال مع جلال الدين. فكانت النتيجة أن جيش المسلمين قد ضعف وتشتت وتفرق. وهنا جاء جنكيز خان على رأس الجيوش، جاء وقد أعد العدة ليرى أين هي هذه الجيوش التي جرؤت أن تهزم جيوش الخان العظيم جيوش التتار. جاء ولكن بكل أسف، بعد أن تفتتت شوكة المسلمين وتفرق جمعهم، وهنا اتخذ جلال الدين أيضا القرار الهام جدا، قرار الفرار، وفر جلال الدين بجيشه الضعيف الذي تبقى معه من مدينة إلى مدينة حتى وصل إلى نهر السند الفاصل بين الهند وباكستان وقتها. وهنا لم يجد سفنا تنقله ليعبر النهر، فاضطر اضطرارا إلى القتال، لكنه عند أول فرصة وجد سفينة قفز فيها هو ونفر ممن معه وعبر النهر وترك جيشه يقتل ويباد بجيوش التتار، وترك بلاده الذين عادوا بعد ذلك إلى مدينة غزنة التي كان يستقر فيها جلال الدين والتي هزموا عندها، فاستباحوها وقتلوا كل الرجال وسبوا كل النساء وأحرقوا كل الديار بلا استثناء، فتركوها كما يقول ابن الأثير خاوية على عروشها كأن لم تغنى بالأمس. استمرت هذه الهجمات واستمرت هذه الأحداث. أنا لا أريد يعني في الحقيقة الوقت يعني انسحب من تحت أقدامنا، لكن دعونا نقف عند هذه الجزئية، عند هروب جلال الدين ابن خوارزم شاه وعودة التتار إلى اجتياح غزنة واستباحتها وقتل من فيها. لاحظنا في هذه المساحة التي تكلمنا عنها من ذاكرة الأمة في هذه الحقبة فرقة المسلمين، ولاحظنا ضعفهم، لاحظنا أن التتار يهاجمون بلاد المسلمين فلا يهب أحد لنجدتهم ولا يقوم أحد لنصرتهم. لاحظنا ذلك الرعب الذي كان في قلوب المسلمين من التتار فكانوا يسلمون بلا قتال، ولاحظنا أن الجيوش لم يتم إعدادها لهذه الحروب ولهذا القتال فتخاذلت وجبنت. الأحداث ستستمر بعد ذلك لنرى العجب العجاب في تاريخ أمتنا، إلى أن نلتقي بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد. أسأل الله جل وعلا لي ولكم السلامة والعافية ولأمتنا السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.